كتاب الخلع. جزاكم الله خيرا شعبنا عزيز. أحسن الله عليكم جميعا، رب يرفع مقامكم ويشكر لكم ويحسن إليكم كما تحسنون إلينا، جزاكم الله خيرا. قال كتاب الخلع، نعم هذا التصدير. نعم طيب بسرعة. السلام عليكم. الله كم الفتح وهو الخلع معناه النزع، والخلع هو اسم عند الفقهاء عرفوه بتعريفات مختلفة، واختلفت المذاهب على أنه هل هو فسخ أم هو طلاق، وإن كان المذهب عندنا أنه طلاق والصحيح أنه فسخ، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في بالكلام عليه. سمي الخلع خلعا أن المرأة تخلع نفسها منه، وهي قد وصفها الله وصفا دقيقا أنها لباس له. قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويسمى الافتداء لأنها تفتدي نفسها منه بما تبذله من العوض، سواء بإسقاط حقها أو بإعطاء زيادة، وهذا سيأتي تفصيله أيضا. والخلع عندنا في المذهب أقسام ثلاثة، قسمان مباحان وقسم محظور. أحد المباحين وهذا الذي قلنا بأنه قد يكون مستحبا أيضا، لأن احنا عندنا محظور في مسألة الخلع لقوله صلى الله عليه وسلم المخترعات هن المنافقات، وهذا لا يمكن أن يحمل على إطلاقه بحال من الأحوال، لا يمكن أن يحمل على إطلاقه، لا سيما وأن الشرع قد جاء بإباحته. القرآن نفسه قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالشرع جاء بإباحته، فلا يمكن أن يكون يعني أن تكون هذه المذمة لمن أباح الشرع له ذلك. لكن هي على صور، هي على صور. الصورة الأولى في المباح إذا كرهت المرأة خلق الزوج أو خلقته أو دينه، وخافت ألا تؤدي حقه فبذلت له عوضا ليطلقها حتى لا تقع في المحظور، جاز لها ذلك، وهذا أصل أصيل في امرأة قيس بن ربيعة. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حبيبة بنت سهل قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح وحبيبة على بابه، فقال من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، تعني زوجها ثابت بن قيس. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر. فقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال النبي لثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها، والمعنى أنها اختلعت من زوجها. طبعا الرواية الأتم من ذلك تبين لنا هذا الباب، أنها قالت إني لا أعيب عليه دين ولا خلق، لكني رأيته أقصر الناس أسود الناس. المهم أنها لم ترتضي بخلقتي، وقالت أخشى على نفسي من الكفر في الإيمان بعد الإيمان، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، كفران النعمة يعني. فقال لها أتردين علي الحديقة؟ قالت نعم. قال طلقها تطليقا. في رواية أخرى وهذه المنازع في متنازع فيها أيضا بين العلماء، لأن مسألة الزيادة أيضا متنازع فيها عندنا في المذهب يجوز، لكن متنازع فيها. قالت وأزيد، عندما قال لها تردين عليه الحديقة قالت وأزيد، يعني فيها الزيادة. ولذلك علماء قالوا إذا ابتدأت عطاء لتختلع لها ذلك، وإن زادت على المهر المثلي لها ذلك، لأنها تريد فكاك نفسها فلها أن تزيد في ذلك. وقد ورد أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن ماجه والنسائي. وهذا القسم الأول من الخلع المباح. القسم الثاني أن تكون الحال مستقيمة بين الزوجين ولا يكره أحدهما الآخر فتراضى على الخلع، فصح الخلع هنا ويحل للزوج ما بذلت له. وهنا طبعا لابد فيها نظر أيضا في هذا الباب، يعني الحق أننا نقول بأنه الإباحة على الإطلاق للآية، هذا ظاهر الآية يتمسك بها الشافعية، فالمعنى هنا أنها لها أن تختلع وإن لم يكن ثمة سبب، لها أن تختلع، وهذا مذهب الشافعية، لها أن تختلع وإن لم يكن ثمة سبب. المهم أنه حدث التراضي والتصالح على ذلك وبذلت له فلها ذلك. وطبعا هذا له نظائر لكن نظائر عكسية، وهي المرأة التي كبر سنها وخشيت على الطلاق فلها أن تبذل عطاء من أجل أن لا يطلقها، وهنا لها أن تبذل عطاء من أجل أن يطلقها على قياس العكس. قد نقول هذا الأمر لابد أن يكون فيه مأرب آخر لها في هذا الباب حتى يصح لها هذا، فلا تقدم على أمر أقامه الله جل في علاه إلا لمصلحة، وهذه المصلحة هي أدرى بنفسها فيها فلها أن تخترع. وهذا قال به مالك وأبو حنيفة أكثر أهل العلم. والنخعي والزهري وعطاء وداود الزهري قال لا يصح الخلع لأنه لا ضرر ولا حل له ما بدلته، وهذا اختيار ابن المنذر صراحة هذا الأقرب خشية من قول النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. أما إن كان هناك معرض كما قلنا من توسعة أو من ولد أو من يعني أو من أمر عند المرأة فهذا لا يدخل في هذا الباب، يكون لها الجواز على الإعطاء وإن كان شفاء كما قلنا قالوا بالإطلاق يجوز ما دام التراضي حدث فلها أن تبذل وتخلع نفسها. ودليلنا على الظاهر هنا في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولم يفرق بين حاجة ملحة أو غيرها، ولأنه رفع عقد الزواج يجوز عند خوف الضرر فجاز عن من غير الضرر كالإقالة في البيع. وطبعا الإقالة ستحتاج إلى إيش؟ إلى الرضا، لذلك الشافعية قالوا إن تراضيا فجعل الأصل في هذا الباب على التراضي بينهم على التراضي بينهم. والقسم الثالث هو القسم الذي لا يجوز فيه الخلع هو أن يضربها أو يخوفها بالقتل، يعني يعضلها من أجل أن تختلع وتعطيه. المال ليس حلالا بل حرام عليه، المال يكون حراما عليه. قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهنا أن يلجئها ضربا وتخويفا تخويفا وإرعابا أجل التنازل أن تتنازل له عن كل شيء، فهذا لا يحل له أن يأخذ ما يأخذ منها، وأيضا لا يقع الخلع بذلك. وإن قلنا بأنه طلاق تقع الفرقة لكن تكون طلقة رجعية، تقع الفرقة لكن تكون طلقة رجعية. لذلك قال علماؤنا فإن خلعته في هذه الحالة وقع الطلاق ولا يملك الزوج ما بذلته على ذلك. لماذا؟ لأنه حرام. لكن الظاهرية هنا يقولون مطلق ما يقتضي الفساد ما يصح وما يقع الطلاق، وصحيح أنه يقع الطلاق في هذا والضرب كان على المبذول فلا يحل له. فإن كان بعد الدخول كان رجعيا لأن الرجعة إنما تسقط لأجل ملكه المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعة. فإن ضربها للتأديب للنشوز فخالعته عقيب الضرب صح الخلع، لأن ثابت بن قيس كان قد ضرب زوجته فخالعته مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بالحال. والصحيح أن الأصل في علة الخلع لمسألة ثابت كان ما قالته المرأة تصريحا. الصداق دين في ذمته واجب عليه أن يعطيها الصداق، ولأن كل عقد صح قبل الضرب صح بعده، كما لو حد الإمام رجلا ثم اشترى منه شيئا عقيبه. نعم. وهذا من ناحية النظر فيه في صحة في الباب. قال إذا قلنا بأن العقد عقد الخلع يصح قبل الضرب ما الذي يؤثر الضرب؟ يصح بعده. إذا قلنا يقع قبل الضرب فقد يقع بعد الضرب، والمسألة هنا الضرب مؤثر في أي حكم، ليس مؤثر في الطلاق ومؤثر في البذل، قلنا المبذول حرام عليه. قال الطبري وهكذا لو ضربها لتفتدي منه فافتدت نفسها منه عقبه طائعة صح ذلك لأنها طائعة وليست مضروبة، وإن زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته. في قولان أحدهما أنه من الخلع المباح، قول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، يبقى يضيق عليها إذا زنت، يضيق عليها حتى لا يتكلف بأنها تتنازل عن كل شيء ويطلقها. فدل على أنها إذا أتت بفحشة مبينة جاز عضلها من أجل الذهاب. أنا أدين الله بها بالأول هذا، فلا نجمع لها بين الحلوين بحال من الأحوال. الثاني أنه من الخلع المحظور، لأنه خلع أكرهت المرأة عليه، بأبنى حقها فأكرهت، كما لو أكرهها بغير الزنا. وهذا كلام صراحة فيه نظر كبير جدا، والصحيح الراجح أنها لو أتت بالفحشة لا يجمع لها بين الحلوين، أرادت الفراق ضيق عليها من أجل أن تتنازل حتى لا يجمع لها بين الحلوين. وإن كان وجهة نظر من قال بالجواز، قال قد استحل من فرجها ما استحل، فهذا حقها لأنها مكنته من نفسها، وهذا كلام وجيه جدا صراحة علميا وفقهيا، هذا كلام وجيه، لأنها تستحق ذلك بما بذلته هي، بأن مكنته من نفسها. نظير ذلك اللعان، لما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المهر أن يعطيها إياه، يريد يمنعها، قال لو كانت صادقة فهذا أبعد عنك، وإن كانت كاذبة فبما استحللت من فرجها. وقيل هذا الحكم حكم الخلع، إذا زنت منسوخ بالإمساك في البيوت ثم نسخ بالجلد والرجم، كما قلت لكم الحق في هذا الباب أن يقال بأنه لا يجمع لها بين الحلوين مسألة، ويصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه. ليش؟ لأن الآية جاءت مطلقة، والقاعدة الأصولية عند العلماء المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، فيصح بأقل من المهر، نعم يصح بأكثر من المهر. أما حادثة ثابت عندما قال تردين عليه الحديقة، يعني هذه وقت حال، وقد نقول بالزيادة في الرواية الأخرى في السنن أنها قالت وأزيد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تردين عليه الحديقة، قالت نعم وأزيد، قالت وأزيد، وبه قال مالك الثوري أبو حنيفة أصحابه وأكثر أهل العلم، وقال طاووس والزهري والشعبي وأحمد وإسحاق لا يصح الخلع بأكثر من المهر المسمى. والآية عليهم دليل صراحة، الآية دليل ظاهر، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، فيما افتدت به يعني بأي شيء افتدت به، فصار الأمر على الإطلاق، ولأنه عوض مستفاد بعقد لم يتقدر كالمهر والثمن. وصاحب الدين والعين والمنفعة وغير ذلك، يعني تختلع منه على سيارة، نعم سيارة تكون سيارة فراري مثلا، سيارة بورش أعظم السيارات مكانة، أو تختلع منه على أرض أو على بيت، وهل يصح تخترع منه على خدمة؟ نعم يصح، المنفعة تدريس لأولاده مثلا، نعم. ولا يجوز للأبي أن يطلق امرأة ابنه الصغير أو المجنون بعوض ولا بغير عوض، تتعلمون أنه لابد أن يبحث عن الحظ لها، فلا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير لأنه سيكلفه في العطاء، أو المجنون بعوض ولا بغير عوض. وقال حسن وعطاء أحمد له أن يطلقها بعوض وبغير عوض، قال مالك له أن يطلقها بعوض ولا صاحب غير عوض. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولأن في ذلك إسقاط لحقه من النكاح، فلم يصح من الأب كالإبراء من الدين، وهذا الراجح، هذا الأظهر في هذا الباب، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم فرع أو مسألة ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها. هي محجور عليها في التصرفات المالية. ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها ولا في ذمتها سواء أذن لها الولي أو لم يأذن، لأنه لا حظ لها في ذلك. وكما قلنا يحجر عليها في مسألة التصرفات، فإن فعلت ذلك وقع الطلاق رجعيا، لأن الرجعة لا تسقط، ولأن الزوج يملك العوض وما لم يملكه. نقف عند هذه المسألة، لو في أسئلة على ذلك تفضلوا. زوجته بإذن سيده وبغير إذنه، لأنه يملك أن يطلقها بغير عوض بغير إذن سيده، فلأن يملك ذلك بالعوض من باب أولى. والحق أن المال سيرجع لمن؟ إلى السيد، ولكن لا يجوز للزوجة أن تسلم العوض إليه بغير إذن سيده، لأنه ملك للسيد. من باع عبدا فماله المبتاع إلا نشرات فمال الباع إلا نشرات المبتاع. حاضر سأجيب عن الأسئلة، آتوا الأسئلة بس. ويجوز للمكاتب أن يخالع زوجته بإذن السيد وبغير إذنه، لأنه لا ذمة مستقلة في هذا الباب. أمين رب العالمين، جزاكم الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله. اللهم اشفنا جميعا رب العالمين. ويجوز المكاتب أن يخالع زوجته بإذن السيد وبغير إذنه لما ذكرناه في العبد في هذا الباب. ويجوز له أن يقبض المال منها بغير إذن سيده. لما؟ لأن له ذمة مستقلة، لأن له ذمة مستقلة. نقف عند هذه المسألة، لو في أسئلة اتفضلوا أرسلوا كل الأسئلة أجمعوها بس التي أراها الآن. هل يجوز الخلع الزوج لكره أهل بيتها؟ ما فهمت، يعني الزوج هو الذي يعضلها لتختلع من أجل كره لأهل بيتها؟ ما يجوز، يطلقها ويعطيها حقها. أما إذا كان العكس أنها تكره أهل بيته وتريد تختلع، لها أن تختلع. هل يجوز أن تخلع المرأة دون سبب ولا يكون حرام؟ نعم، قال به الشافعي، ما دام حصل التراضي بينها وبين زوجها وتصالح على الفدا جاز الخلع، وإن كنت أميل أنه لا بد من سبب، حذرا من قوله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. جزاكم الله خير. امرأة مريضة وهي حائض وطهرت لكن طويلة منعتها من الاغتسال، تأممت وتوضأت للصلاة، هل إذا برئت تغتسل؟ لا تغتسل، ليس عليها إلا التيمم، شفاء الله عفاه. ما المخرج للسفيه إن عضلها زوجها وأرادت الخلع؟ وليها، يرجع الأمر لوليها لأنها لا تعرف الحظ لنفسها. هل يجوز أن تخلع معها؟ أجبتنا عن هذا، نعم يجوز التيمم على الحائض على قول المالكية وهو الراجح الصحيح. خصوص حديث الحديقة، لتصبر المرأة الكريهة خلق زوجها وهيئته لأنها ترضى منه خلقه وتكون مأجورة أم تختلع لهذا السبب، وهل عليها إثم في كلا الحالتين؟ لا، هي إذا صبرت لها الأجر العظيم، ورزا الله كل خير أن تقيم البيت وتبقى عليه وتصبر عليه، وإذا اختلعت لا إثم فيه بحال من الأحوال لها ذلك. أنا ما عندي رقم، أنا أعطيت رقم ابني أمس، فهذا لابني، أي واحد يعني يريد يتواصل معي ممكن يكون وحتى لو برسالة على النت أو غيرها على رقم ابني. أنا ما عندي رقم. طيب، إلى السنن، سنن ابن ماجه، كتاب تعبير الرؤيا، ختم